السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لازلنا وحضراتكم نعيش مع أمثال القرآن الكريم، وهي تبرز أعمال الكافرين ومآل هذه الأعمال وإلى أين تذهب. ذلك لأن مظنة الطاعة ومظنة البر في أعمالهم ربما تغري بعض الناس بأن يحسبوا أن لها ثوابا عند الله عز وجل، ولكن هيهات. هذا المعنى المجرد الذهني الذي نقوله نحن بهذه العبارة الكسيحة وبهذه اللغة المشلولة، نجد أمثال القرآن تبرزه في أجمل صورة وفي أحسن تعبير وأروع تصوير. يقول الله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. تذكيرا بما سبق لنبني عليه المعاني ونستكملها الآن. هذه الآيات تضرب مثلا لأعمال الكافرين، تصور أعمال الكافرين في صورة الرماد وليس التراب، فالرماد من أثر الحريق، والرماد أخف من التراب، وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يصمد أمام أضعف أنواع الرياح، فضلا عن أن تكون رياح شديدة في يوم عاصف. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. عجيب، اليوم نفسه عاصف، والأصل أن الزمن لا يوصف بهذا الوصف، إنما الوصف غالبا يكون للريح أو لما يجري في أحداث الزمن، ولكن جريان هذا الوصف على الزمن كما قال العلماء بأنه من المجاز العقلي، والغرض من ذلك هو المبالغة. وله نظائر في القرآن الكريم، تسمع من ذلك قول الله عز وجل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. اليوم نفسه لا يجعل، وإنما الأحداث التي تجري في هذا اليوم والتغييرات التي تحدث هي التي تشيب نواصي الولدان، وهي التي تجعل الصغير يهرم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ولكن لما كانت العلاقة وثيقة بين الحدث والزمن، فالزمن ظرف للحدث، ومن باب المبالغة جعل القرآن الكريم كأن اليوم نفسه، الزمن نفسه، هو الذي يفعل هذه الأفاعيل. هنا كذلك اليوم عاصف، مع أن الريح هي العاصفة، ولكن نظرا لأن الأجواء ولأن كل ما حولهم يشعرهم بأنه لا شيء من أعمالهم ولا ثمرة ترجو من ورائها، فهم يستشعرون بأن كل ما في الزمن وكل ما في اليوم هو عبارة عن ريح عاصف. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. مقارنة بين هذا الوصف وبين وصف آخر في القرآن الكريم في سورة يونس، يقول الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. نريد أن نركز وأن نسلط الضوء على المقارنة بين آية يونس وبين آية إبراهيم التي نحن بصددها. في سورة يونس يقول جاءتها ريح عاصف، وهنا يقول يوم عاصف، ما الفرق؟ قال أبو حيان بأن هذا نوع من التلوين والمغايرة في الأساليب والمعنى واحد. ونقول له معذرة شيخنا، وقد تعلمنا منه ألا نبقى ساكتين إذا رأينا حقا قائما على دليل وعلى أساس متين. فأبو حيان نفسه من شأنه وطبعه أنه يستدرك على الآخرين، والمتتبع لحلقاتنا وأمثال القرآن على وجه الخصوص يجد لأبي حيان انفرادات ليست لغيره، وهو عنده من الشجاعة الأدبية والقناعة العقلية ما يجعله يستدرك على الآخرين. وطلاب العلم ينبغي أن ينظروا إلى استدراكات أبي حيان على المفسرين، وهو موضوع حري بالدراسة والاهتمام. على كل من نفس الطريق الذي سلكه نسلك، ومن نفس الباب الذي يلج فيه مع الآخرين نلج أيضا. أبو حيان يستدرك على الآخرين، ونحن مع آخرين نستدرك على أبي حيان. نقول لا، المعنى ليس واحد، ذلك لأن السياق مختلف، وكل سياق يحتاج أو يجد ألفاظ ومعان تتناسب مع سياقه. السياق مختلف. السياق هنا في سورة إبراهيم يتحدث عن يوم القيامة وعذاب آكد للكافر، وأن أعمالهم لا تنفعهم. إذن نحن في ظرف يختلف عن الظرف في سورة يونس. فالظرف في سورة يونس هو عبارة عن صورة تخيلية يريد الله للعقل البشري أن يستحضرها، يستشعر من خلالها أنه إذا كان في كرب أو كان في ضيق فإنه يعلم أنه لا مخلص ولا منقذ له إلا الله. وبالتالي الأمر في هذا السياق هو عبارة عن محاولة لأن يأخذ الإنسان ليجري خلف خيال تصويري ليقف على حقيقة واحدة، أنه إذا كان في ضيق أو مأزق فإن الذي يخلصه هو الله، وأنه في وسط هذه الشدائد لا ينقذه إلا الله. هذه صورة. أما في صورة إبراهيم فهو حديث عن يوم القيامة، وما أدراك ما يوم القيامة. إذن اتضح فرق من هذه الفوارق. الثانية، الريح العاصف هي مفردة من مفردات اللحظة، أما اليوم العاصف فكل ما فيه يعصف بهذا الإنسان، وكل ما فيه يؤثر في حياته. وبالتالي أراد القرآن أن يحدث ضغطة هائلة على ذلكم الكافر الذي يتجه بعمله لغير الله عز وجل، ومن هنا كان الفرق. الثانية، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. لها نظير لكن في سورة البقرة، مع اختلاف في الترتيب، أعني في التقديم والتأخير. في سورة البقرة قال الله لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ولكن ها هنا قدم مما كسبوا على شيء. أيضا قال أبو حيان أنه نوع من التغاير في الأسلوب، وهذا يدل على نوع من البلاغة وكذا، ولكن المعنى في الاثنين واحد. أيضا نقول لا، إنما كل لفظة في القرآن الكريم لها خصوصية، وإذا تقدمت لفظة على أخرى فإن ذلك لداع بلاغي ولأثر معنوي ولدلالة تبرز أهمية هذا التقديم. وكما قال عبد القاهر الجرجاني شيخ البلاغيين بأن ترتيب الكلمات في الجملة بناء على ترتيب المعاني في النفس، والمعاني في النفس تتقدم في مراتب أولوية، وبالتالي لابد أن تتقدم معها الألفاظ التي تعبر عنها. وهنا في هذا السياق نجد هذه المغايرة، يقول الله لا يقدرون مما كسبوا على شيء. المعني هنا هو العمل، والكسب يبرز هذا العمل. ولما كان اهتمام المثل القرآني بأعمالهم قام أو قدم ما يدل على ذلك، ولذلك قدم ما كسبوا على قوله على شيء. أما في سورة البقرة فالأمر ليس كذلك، ولذلك قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا. طبيعة الاهتمام في السياقين مختلفة، وبالتالي التقديم والتأخير في تركيب العبارة جاء مختلف. يعني إيه؟ يعني لم يقل هنا كما قال في البقرة لا يقدرون على شيء مما كسبوا، مع إن الجر والمجرور على شيء صلة ومتعلق أكثر بالفعل يقدرون، والسياق اللغوي يقول بأن الأولوية تكون هكذا في غير القرآن، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، هذا هو الترتيب الطبيعي. ولكن القرآن خالف هذا التغيير وهذا الترتيب وغاير في تقديم العبارة وتأخيرها لغرض ما، هذا الغرض هو أن يبرز المعنى الذي يتحدث عنه وهو أعمال الكافرين، والذي يتعلق بأعمال الكافرين هو كسبهم لا قوله على شيء. أرجو أن يكون المعنى قد اتضح. ثم هذا التزييل الرائع، لا قبل التزييل، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، قال كثير من المفسرين بأن هذه العبارة هي فذلكة المثل. يعني إيه فذلكة المثل؟ هي قالوا أن كلمة فذلكة من المستحدثات زي فبركة وزي غيرها، ولكن بتدل على خلاصة خلاصة الشيء والنتيجة التي تبرزه وتصوره. وبالتالي قوله لا يقدرون مما كسبوا على شيء، هذه تبرز ما ضرب له المثل وتبرز غايته بصورة واضحة وبطريقة مؤكدة، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ثم هذا التذيب، ذلك هو الضلال البعيد. ذلك إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الغرض من المثل اللي هو الذي يعني بأن أعمالهم باطلة وأنها لن تنفعهم، ولا إشارة على ما تفعل به الريح في أعمالهم، أو إشارة إلى الخطأ الذي وقع فيه الكافرون ويكون اسم الإشارة دليل على هذا الخطأ الذي وقعوا فيه؟ يبقى ذلك الضلال وذلك الخطأ هو الضلال البعيد. ولتنظر إلى قوله بعيد، هذه اللفظة تتسق مع الرماد الذي ضرب به المثل، ذلك لأن الرماد المتطاير الذي تأخذه الرياح العواصف في شتى الاتجاهات فإنها تذهب به بعيدا، كذلك هذا الكافر الذي استجاب لهواجس الشياطين وسيطرت أهواؤه على نفسه فأذلته في محراب الشهوات فإن نفسه ترضيه وتأخذه بعيدا، على غرار قول الله عز وجل فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهنا اتساقا مع طبيعة الرماد المتطاير تأتي هذه اللفظة، ذلك هو الضلال البعيد، إن ظل البعد يتناسب مع ظل هذا الرماد المتباعد الذي طيرته الريح العواصف وأخذته في مكان بعيد. هذه واحدة. ثم أن هذه الكلمة أيضا لها ظل آخر يتسق مع طبيعة الآيات التي تأتي بعدها، وهي قول الله عز وجل ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن ذهابهم وإن تطهير الأرض منهم إن ذلك ليس ببعيد على الله عز وجل، وإذا أراد الله أن يهلكهم فإنه يأخذهم بعيدا بعيدا عن هذه الأرض. فتصبح الكلمة كلمة بعيد تجمع ظلالين، ظل يتسق مع الرماد وظل يتسق مع أخذ الله عز وجل لهؤلاء الكفار الذين يعاندون الله عز وجل، ذلك هو الضلال البعيد. وذلك هو ما يمكن أن يقال في هذا المثل، ونزدل الستار على هذا المثل لنرفعه مرة أخرى على مثل آخر، وهو أيضا يصور أعمال الكافرين، ولكن هذه المرة ليست من خلال أعمال بر يقدمونها، وإنما من خلال أموال ينفقونها. الآية 116 و117 من سورة آل عمران، يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم أصحاب النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا الله، سياق المثل. قلنا في أكثر من مناسبة بأن أمثال القرآن إما أن تأتي قبل المعنى فتكون بمثابة التوطئة والتمهيد له، وإما أن يبرز المعنى من خلالها، وإما أن تأتي عقب المعاني فتؤكدها وتحكم وثاقها. ونحن في هذا السياق وعلى طريقة القرآن الرائعة الجميلة، ذلك لأن القرآن يجمع في قرن واحد بين متناقضين ليقرب الصورة من الصورة حتى تستطيع أن تقارن، فتنظر إلى الجحيم وأهوالها، وتنظر إلى الجنة ونعيمها، تنظر إلى الهدى وأريحيته، وإلى الضلال وشقاوته، تنظر إلى الخير وما يرغبك فيه ويدعوك إليه، وتنظر إلى الشر وما يرعبك منه وما يحذرك من الوقوع فيه. إن الصورتين تجتمعان أمامك في لوحة واحدة حتى تبرز الفوارق. تنظر في صورة فتجد ألوانا هادئة متناسقة رائعة جميلة تغريك بالإقبال وإدامة النظر، وتنظر إلى جهة أخرى إلى صورة محرقة ألوانها يعني بالبلد كده متلخبطة، إذا نظرت إليها فإن عينك تنفر منها، إنها صورة للباطل. القرآن حدثنا في الآيات السابقة عن فريق من أهل الكتاب آمن بالله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وسارع في الخيرات، فأعطاه الله عز وجل وصف الصلاح وهو جدير به، وأولئك من الصالحين. وقال: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. تلك صفحة. الصفحة الثانية التي نحن بصددها هي صورة الكفار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. الآية. طيب لماذا بدأت بالآية التي قبلها؟ ذلك لأننا لا نريد أن نقول معنى مبطور، ولا نريد أن نقتطع بعض أجزاء المعاني لنعرضها على حضراتكم مشوهة، وإنما يحلو المعنى من خلال هذا العرض الكلي. وبالتالي ربطنا الآية بسياقها ووضعنا المثل في مظانه، وجئنا بالآية التي تسبق هذا المثل حتى تكون على بينة من أمر هذا المثل وتستشعر بعظمته فيتأكد معناه في قلبك وترتكز غايته في نفسك. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. طب إن الذين كفروا مش إن الكافرين، ذلك لأن الله عز وجل يريد أن يلفت النظر إلى جملة الصلة، لأن جملة الصلة فيها إيماء إلى نوع الخبر، هذه واحدة، كما فيها علة لما آل إليه أمرهم، أي أن أعمالهم لم تقبل وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم من الله شيئا، ذلك لأنهم كفروا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. عجيب هذا القرآن، إذ يختار اللفظة المناسبة في سياقها. قد تكون الكلمة رقيقة، وقد تكون جزلة، وقد تكون خشنة، وقد تكون لينة سهلة، ولكن كل هذه الألفاظ في مواضعها في غاية الدقة وفي منتهى الروعة، حتى أحيانا بعض الكلمات تبدو ثقيلة في النطق ومع ذلك في موضعها في غاية الجمال. تسمع مثلا في القرآن أنلزمكموها، عبارة طولها أو لفظة واحدة طولها يجي مترين إذا كنت بتقيس يعني. طب لماذا؟ لأن في هذا السياق، يا سلام، القرآن عجيب. هذا السياق دعوة الأنبياء لا تقوم على القصر والجبر، وبالتالي إذا حاولت أن تلزم الآخر بشيء حتى لو كان طاعة الله لا يقبل هذا، فلا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنما الأمر قائم على الاختيار. وإذا أردت للآخر أن تجبره ليسمع لك ويأخذ بقولك وهو رافض وماقت وكاره، إن هذه الحالة لا يصورها إلا هذه اللفظة المعبرة أنلزمكموها بهذا الطول وبهذا الثقل. وهذا سنخصه بحديث إن شاء الله بعد أن نفرغ من لك أمثال القرآن في الأيام القادمة إن شاء الله. تعال هنا، هو بيقول إن الذين كفروا لن تغني، ألا طب ليه ما قالش لن مثلا في موطن آخر لن تنفعهم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، ما قالش مثلا هنا لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، ليه؟ ذلك لأن الأجواء هي أجواء الكفار الذين يشعرون بالغنى وأنهم يستغنون بما عندهم عما عند ربهم، وبالتالي هو كل واحد يقول لك أنا عندي مال عندي عيال، والقرآن الكريم قال عنهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، ففي مظنة الغنى أخبر بأن أموالهم لن تغني عنهم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. طب لماذا اختار الأموال والأولاد؟ قال الرازي اختار الأموال لأنها أنفع الجمادات، واختار الأولاد لأنها أنفع الحيوانات، فاختار من كل جنس أنواع. اختار الأموال أنفع الجمادات، إيه كمان؟ ولأنهم كانوا يستكثرون بها، ثم أيضا إن الأموال تحقق ما يطلبه الإنسان، ثم أنها والأولاد زينة الحياة الدنيا، لأجل ذلك كله اختار الأموال والأولاد دون غيرهما. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، قدم المال على الأولاد اتساقا مع طبيعة النفس واتساقا مع آيات القرآن الكريم الذي قدمت في كثير من المواضع الأموال على الأولاد. في الكهف المال والبنون، في التغابن اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة زين للناس حب الشهوات، على عمران، من النساء لكن دي موطن تاني وإحنا تكلمنا عنه من قبل. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء. لاحظ ما قالش لن تغني عنهم أموالهم وأولاده، وإنما كرر لا لتأكيد معنى النفي. ولربما كان فريق من الكفار يستغني بواحد من الاثنين فجمع الاثنين عليهما إمعانا في التحدي، أي أنه على فرض أنهم جمعوا أموالهم وجمعوا مع الأموال الأولاد فإن ذلك لن يغني عنهم من الله شيئا. وشيئا التنكير للتعميم أو للتقليل، أي لن يغنوا أي شيء، سواء أي شيء بعمومه أو أي شيء ولو كان هذا الشيء قليلا، لن تنفعهم هذه الأموال ولا هذه الأولاد. ثم قال الله وأولئك أصحاب النار. في كثير من السياقات القرآنية ما تلاقيش الواو دي، إنما تلاقيه يقول أولئك أصحاب النار. لما تلاقي الواو مش موجودة يبقى تعرف إن الغرض من اسم الإشارة الجدارة بالوصف، يعني أنهم يستحقون، ويبقى واسم الإشارة يأتي لتحقيق المعنى الذي سبق، أي أنهم يستحقون الأوصاف التي قيلت فيه. أما إذا وجدت الواو فهذا يعني أنه أراد شيئا آخر. ما هذا الشيء؟ هذا الشيء أولا عندما تجد الواو العطف اعلم أن العطف فيه معنيان، فيه معنى المغايرة وفيه معنى المناسبة. أما المناسبة فموجودة، وأما المغايرة فهذا يعطي الجملة الأخرى نوعا من الاستقلال. يعني ماذا؟ يعني أي أنهم وقع عليهم عقوبتان لا عقوبة واحدة. العقوبة الأولانية أن أموالهم لن تغني عنهم من الله شيء، هذه واحدة. الثانية وأنهم أصحاب النار. فهذه الواو جمعت عليهم عقوبتين لا عقوبة واحدة. ولو حذفت هذه الواو لكانت الجملة الثانية مكملة أو مؤكدة لمعنى الجملة الأولى، هذه واحدة. الثانية وأولئك العطف بهذا الشكل أراد أن يجعل هذه الجملة في حيز التأكيد بإن، مش احنا اتفقنا بأن العطف يقتضي المشاركة؟ أما وجملة أولئك أصحاب النار معطوفة على جملة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يبقى إذن إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يبقى إذن إن التي في صدر هذه الآية هي أيضا داخلة أو معناها داخل على الجملة الثانية وأولئك أصحاب النار، كأنه قال وإن هؤلاء هم أصحاب النار، وتأكد بذلك استحقاقهم للنار من خلال خمسة أشياء. من خلال كم؟ خمسة. نرجو عدم المغالطة وهنعده. أول حاجة اللي احنا قلناه ان العطف بحيث انه يوقع جملة اولئك اصحاب النار في توكيد او في معنى توكيد ان. الثانية انه استخدم الجملة الاسمية، والجملة الاسمية توحي بالدوام والثبوت. الثالثة انه لم يقل هم في النار وانما قال اصحاب النار. أصحاب النار أي أنهم ملازمون لها، وطول المكث فيها جعلهم كأنهم أصحاب لها. ولفظ الصاحب لا يطلق إلا على من صاحبه أبدا طويلا من الزمن ومن الدهر، وهي هذه اللفظة تعني طول المكث ومدة الإقامة واللبث في جهنم، ولذلك قال أصحاب النار. الرابعة ضمير الفصل هم. الخامسة الخلود فيها. كل هذا ليؤكد معنى أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، هذه عقوبة، والعقوبة الثانية أنهم في النار خالدين فيها. والمعنى يحتاج إلى مثل لتوكيد، ولذلك جاءت الجملة أو المثل القرآني مبدوء بقول الله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. مثل ما ينفقون قالوا أنها استئناف، غرضوا أن يؤكد المعنى الذي سبق، ويمكن أن تكون إجابة على سؤال محذوف، بمعنى ربما من يقرأ القرآن يقول للكفار أعمال ولهم أموال ولربما أنفقوا من أموالهم في سبل الخيرات. أين تذهب هذه الأموال؟ أين تذهب هذه الصدقات؟ فجاء هذا التمثيل ليجيب على هذا التساؤل المظنون في نفس المتلقي للقرآن الكريم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. مثل ما ينفقون يبقى الأموال التي ينفقونها في الخير. ورازي بيقول ان وقع في خاطري وهو بيكتب عن هذه الايات بان المقصود هو الاموال التي ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله وليؤذوا رسول الله، لكن المعنى لا يساعد في هذا السياق، انما المعنى في هذا السياق تصوير اعمال الخير التي اكتسبوها عن طريق اموالهم التي في ايديهم. اين تذهب هذه النفقات؟ المثل يقول مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. المثل هذه المرة مخالف للأمثال التي سبقت. مخالف في ماذا؟ لأنه مبني على مجمل الغرض من التمثيل، وبالتالي مقابلة صورة المشبه بالمشبه به ووجود الأجزاء التي في هيئة المشبه لها ما يقابلها في هيئة المشبه به، هذا غير موجود بالمرة. لأن الأمثال في القرآن تأتي على طريقتين، إما على طريقة التركيب اللي يقولوا عليها التمثيل، وإما أن يأتي على طريق المثل الجزئي. وطريقة التركيب ليس مطلوب فيها في المثل أن تتقابل الأجزاء بعضها مع بعض، وإنما يكفي أن تشعر بصورة المشبه ونظيرتها في المشبه به، يكفي هذا. وهذا المثل من هذا القبيل، لأن لو رعيت الأجزاء، لأن هو بيقول مثل ما ينفقون في هذه الحياة، أنت يخيل إليك أنه يعني يصور النفقة التي أنفقوها. طيب النفقة التي أنفقوها ماذا فعلت؟ كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم. لو أردت أن تقابل بين الأجزاء هتشعر ببعد. كيف؟ ما الذي يقابل الأموال التي أنفقوها؟ التي يقابل المثل الذي يقابل الأموال التي أنفقوها هي حرث القوم، الزرع. الناس كان عندهم زرع، ثم جاءت ريح. طب ما الذي يوازي الريح؟ هو كفرهم. كأنه قال إن كفرهم فعل بنفقتهم كما تفعل الريح بالزرع. كيف؟ كفرهم أبطل أعمالهم، والريح التي فيها صر أهلكت حرث القوم وحولت أرضهم العامرة إلى خراب وإلى يباد. لكن مراعاة هذه الأجزاء ليس موجود. ونعيش مع المثل، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. شوف لاحظ، في هذه الحياة اسم الإشارة هنا للقريب، وهو يريد بذلك أن يجعل الحياة الدنيا يعني حقيرة دنية. هذه الحياة لما تجي يتكلم عن القرآن أو الكتاب يقول ذلك الكتاب، لما تجي يتكلم عن الدنيا يقول هذه بين أيديهم وهي قريبة وهي حقيرة. وبالتالي إنما يستكثرونه في الأمور الحقيرة، إنما يأخذ صفته مما أنفق فيه، إنها دنيا وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح. ريح ورياح، الريح تأتي في القرآن الكريم في معنى الشر، أما الرياح فتأتي في معاني الخير. ولذلك في هذا السياق الذي يعبر عن شر محض لحق بنفقاتهم وشر محض لحق بزرع قوم زرعوا وأرادوا أن يجني أو أن يجنوا من ورائه ثمرات، فهذا موطن شر، وبالتالي الأنسب أن يقال ريح ولا يقال رياح. كمثل ريح فيها صر. طب الصر هو إيه؟ قالوا إن الصر هو البرد. طيب وقالوا إن الصر هو الإحراق، يبقى فيها لهب ونار. وقالوا إن الصر هو صوت. والحقيقة إن التلاتة موجودين، هي رياح باردة ولكن من البرد الشديد ما يحرق، فيترتب عن هذا البرد الشديد إحراق، وفي ظلال عملية الإحراق لابد أن تسمع صوت، والصوت الخارج من عملية الإحراق هو أيضا صر. فاللفظة الواحدة فيها ثلاثة معاني: معنى البرد، ومعنى النار الملتهبة نتيجة هذا البرد، ثم معنى وراء ذلك وهو الصوت الذي يخرج في عملية الإحراق. ولذلك قال الله كمثل ريح فيها صر. عملت إيه هذه الريح؟ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. جماعة كان عندهم أرض استصلحوها وزرعوا فيها والزرع كاد أن يكبر أمامهم وعينهم على ثمرات زرعهم، وبينما يتهيئون لأن يجنوا من ورائهم حصادا كبيرا ينفع، إذ بهم يجدون رياح تهلك ما زرعوا وتضيع ما صنعوا وتجعل الأرض يبابا خرابا. الكفار نفس الحكاية، عملوا أعمال، والأعمال التي قدموها والأموال التي أنفقوها فيما ظنت أن تنفع، وبينما في يوم القيامة ينتظرون هذا النفع لم يجدوا هذا النفع، وإنما وجدوا الكفران أحبط أعمالهم وذهب بأموالهم، ولم يجنوا من وراء ذلك إلا سرابا عالقا في أيديهم. كذلك الحال، ولله المثل الأعلى، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. ألا حرث قوم ظلموا أنفسهم، أي ريح بهذا الشكل تصيب أي حرث فإنها ستهلكه. لكن لماذا خص هؤلاء القوم بوصف ظلموا أنفسهم؟ فيها معنيان. المعنى الأول أن كل ما يصيب الحرث من آفات تهلكه على نوعي، إما أن يبدل الله صاحبها خيرا مما هلك، وإما أنها تذهب بعيدا ولا جزاء لهم عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبالتالي إذا كانت المصيبة في لقوم مؤمنين فإنهم أمام إحدى الحسنيين، إن صبروا يبدلهم الله عز وجل خيرا من زرعهم في الدنيا، أو أن يكافئهم أجرا كبيرا في الآخرة. أما الكفار الذين تذهب الريح بزرعهم ولا يستفيدون من هذا الزرع أي شيء، فهم الموصوفون بقوله ظلموا أنفسهم، أي أنهم لما ظلموا أنفسهم أضاعوا ما يرجى لهم من خير، أضاعوه في الدنيا وأضاعوه في الآخرة. أضاعوه في الدنيا حيث لم ينتفعوا بأموالهم، وضاع في الآخرة بسبب كفرهم. وهذا هو الفرق بين ما ينزل بالمؤمنين وما ينزل بالكافرين. الثانية، ظلموا أنفسهم. كيف ظلموا أنفسهم؟ قالوا بأن الظلم هنا بمعنى المعصية، أي أنهم لما عصوا ربهم فقد ظلموا أنفسهم. والمعصية لا تتسق مع طبيعة النفس، فالنفس لديها أريحية بما جبلت عليه إلى الطاعات، وأما إذا حاولت أن تذهب بها إلى المعاصي فأنت تخرجها عن مألوفها وتعودها شيئا لم تعتد عليه، فبالتالي تتكلف له، فأنت عندئذ إذا أردت أن تفعل المعصية فأنت تظلم هذا النفس. ولذلك تعبير القرآن عن الحسنة والسيئة تعبير دقيق بلغة تشف، عما في الخير من سهولة ويسر، وعما في الشر من تعمل. يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. في جانب الخير كسب من غير تعمل، من غير تكلف، من غير مشقة. في جانب الشر عليها ما اكتسبت، وزيادة المبنى كما يقول أهل اللغة تدل على زيادة المعنى. وهنا في هذا السياق ظلموا أنفسهم، كيف؟ لأنهم أكبروا أو فعلوا المعاصي، والمعاصي لا تتسق مع أريحية النفس، فكأنهم تجاوزوا الحدود مع نفوسهم إذ أخرجوها من إطار ما تتسق معه وهو الطاعة إلى إطار المخالف لها وهو المعصية، وهم بذلك قد ظلموا أنفسهم. أو ظلموا أنفسهم على معنى أنهم زرعوا في غير أوان الزرع. الزرع ربنا سبحانه وتعالى قسم السنة إلى فصول، ولكل فصل من الفصول السنوية ما يتسق معه من الزرع، وبالتالي اللي يتزرع في الصيف ما ينفعش يتزرع في الشتاء. ولو حاولت أن تستبدل غلة صيفية بغلة شتوية حتى لو نبتت في يعني في وقت، ولكن سرعان ما تذبل وسرعان ما تذهب. هم أيضا زرعوا في غير موضع الزرع وغير أوان الزرع، فلما فعلوا ذلك فهم بذلك قد ظلموا أنفسهم. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. يا سلام، لما تسمع ريح بهذه الأوصاف فيها صر وأصابت، خد بالك، فرق بين أصابت ومست. أحيانا تلاقي القرآن يقول مس وأصاب، مس يبقى فيه خفة، أصاب يبقى فيه تمكين وثقل. فبالتالي لما يقول في هذه الأجواء أصابت يبقى تمكنت واستحكمت من تدمير هذا الزرع. أصابت حرث قوم، طب الحرث ولم يقل أرض، لأن كلمة الحرث هي تتسق مع طبيعة الزراعة. فالزارع أي زارع، فإنه لا يبذر بذورا في أرضه إلا إذا حرثها وهيئها لاستقبال هذا البذر الجديد. وحتى تكون التربة هشة لينة يمكن أن يتمدد أن تتمدد البذور فيها، وبالتالي كلمة الحرث تتناسب مع أجواء الزرع. ولذلك يقول القرآن أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالفلاح حارث، ولذلك من أصدق الأوصاف أو من أصدق الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حارث وهمام. والإنسان حارث للأرض وليس بزارع، إنما الزارع الحقيقي هو الله. ذلك لأن عملية الحرث هي أنك تنفش الأرض وتغبر وجهها وتلين صلبها ثم تبذر البذور، والذي يتولى إخراج البذر من الأرض الذي يجعل البذرة تنقسم إلى قسمين، جذر ينزل إلى أسفل وجزء خضري يذهب إلى أعلى، الذي يعدل البذرة تحت التراب ويأمر الجذور بأن تتمدد إلى أسفل لتمتص الماء والغذاء، ثم يرتفع في الساق حتى يعطي الأكل أو تكون الساق بمثابة القناة التي تصل بالغذاء والماء إلى الأوراق والأغصان. صنع من؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. فكلمة حرف تتسق مع طبيعة الزرع، يعني الكلمة لها ظل الزراعة، وهو أيضا مراد من المثل. حرث قوم ظلموا أنفسهم. يا سلام، لما تسمع بقى ريح بهذا الشكل وعملت كل هذه الأعمال يبقى خلاص، يبقى النتيجة محتمة أن أهلكت هذا الزرع. لكن القرآن لم يترك لاستنباطك، وإنما جاء صراحة بلفظ الهلاك فأهلكت ليتأكد معنى المثل، حتى تكون على يقين من أن أعمال هذه الكفار ستكون مهلكة وستكون محبطة وستكون ضائعة، وأن كفرهم سيهلك أعمالهم كما تهلك هذه الريح ذلكم الحرث. فأهلكت، صورة هلاك ودمار وخيبة وأعمال ضاعت وأشياء من هذا القبيل، ربما هذه تنشئ جواك بعض الاستعطاف، تقول لا يعني ده حرثوا وزرعوا كذا، ده أعمال وأنفقوها وأموال كانوا كسبوها من كدهم ومن عرقهم، أين ذهبت هذه الأموال؟ كيف ذهبت؟ كيف ضاعت؟ ربما يقطع الله هذا الشعور لديك من خلال كلمة العدل الذي يزيل بها هذا المثل، فيقول وما ظلمهم الله، كأنه يرد على هواجس الاستعطاف الذي بداخلك، فكأنه يقول لك يا هذا إن هذا الاستعطاف ليس في محله، وإن هذه الشفقة ليست في مجالها، إن الله عز وجل عادل، وإن الهلاك الذي نزل بأعمالهم إنما هو جزء من عدل الله عز وجل، فحري بك أن تفرح لا أن تتألم. ولذلك جاءت هذه العبارة: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أتقول لي دي صعبة، نشرح، لكن هنشرحها من خلال آيات أخرى. وأحيانا رؤية الشيء في غير ما تتوقع يؤكد إحساسك به. الذين يعتدون على المحارم، الله سبحانه وتعالى حدد لهم 100 جلدة، الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، جلد وضرب. فما ظنت بقى يعني ممكن بعض العواطف الكاذبة تتحرك، فلذلك القرآن يوم يقطع هذا الهاجس، يقول لك: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هي دي الفكرة. ما أحيانا بعض العواطف المزيفة التي ترق أحيانا للحجارة ولا ترق للإنسان تتألم من عدل الله القصاص، ها؟ ويقول لك الإعدام وكذا، وإحنا لازم نلغي هذا القانون، وإحنا مش عارف إيه. هذه عواطف مزيفة، وهذه دموع التماسيح، لا يمكن بحال من الأحوال أن تخدعنا. على كل حال، في هذا السياق أنت أعمال أحبطت، وجهد ضاع، وحرث هلك. الأجواء تقول: طب لماذا؟ فيقول لك: ما ظلمهم الله، إنه عدل الله عز وجل. أمال من اللي ظلمهم؟ ولكن أنفسهم يظلمون. الله أكبر. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ولكن أنفسهم يظلمون، يقول لك الألوسي، يقول لك: التقديم هنا للفاصلة، اللي هو قدم المفعول أنفسهم على يظلمون للفاصلة. يعني الفاصلة يعني إيه؟ الفاصلة ده جرس إيقاعي بتبنى عليه مقاطع قرآنية، والمقطع أو الإيقاع بيبقى مطلوب. وفي السياقات في الآيات اللي موجودة قدام مننا هنلاقي في مثلا فيها خالدون، يبقى هنا يظلمون، هتلاقي الآية اللي بعدها تعقلون، هتلاقي الكل مبني أو الآيات مزيلة بهذه الفاصلة المختومة بالواو والنون، والإيقاع أحيانا مطلوب. لكن فكرة أنه قدم للفاصلة، لا أخفيكم أني غير مؤمن بها بالمرة، لأن فكرة إن الفاصلة، الإيقاع للفاصلة ممكن يعني له هذه الأهمية بحيث إن يقدم ويؤخر من أجل هذا الإيقاع، يعني المعنى ممكن يتغير ومقصوده يضيع، وعشان من أجل أن يحافظ على الإيقاع وموسيقى الفواصل. لا لا، هي ممكن يكون هدف ثانوي، لكن أن يكون هدف رئيسي لا يمكن بحال من الأحوال. أنت هتلاقي هناك في سورة طه الوحيدة اللي جت، تسمع في القرآن: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، تلاقي موسى تقدم على هارون. لكن في سورة طه بالذات قالوا: آمنا برب العالمين رب هارون وموسى، اتقدم هارون على موسى. كثير من المفسرين علل هذا التقديم بأن قدم هارون وأخر موسى ليحافظ على الفاصلة. لا، البيضاوي رفض هذه الفكرة وغيره، لأن هي القضية، أنت من جميل القرآن الكريم أنه يغير في أساليبه على المعنى الواحد. ليه؟ لو بقي التقديم لموسى يبقى أنت ممكن تشك في عقيدة الناس. ليه؟ يعني هتقول إيه يعني؟ هتقول ده هم آمنوا بالله عشان موسى، ويبقى هارون دي مسألة متأخرة خالص. لا، لكن لما مرة يجيب موسى ومرة يجيب هارون، يبقى في الحالة دي هيبقى مسألة موسى هارون، أي حد من الاثنين يتقدم أو يتأخر، المسألة دي ليست لها علاقة بإيمانهم هم، إنما علاقتهم هم أنهم آمنوا برب العالمين. كن بقى موسى يسبق أو يتأخر، أو هارون يسبق أو يتأخر، دي حاجة تانية. واحدة تانية كمان، هو إن سياق سورة طه في مساحة عريضة وطويلة أكثر لنبي الله هارون، وبالتالي اتسق هذا مع تقديم هارون على موسى. ولو حبيت تتأكد ارجع الى الايات واقرأها، والوقت لا يتسع لذلك. على كل حال، يبقى احنا معانا ولكن انفسهم يظلمون. ما نقولش ان هو قدم انفسهم عشان يحافظ على الايقاع الفاصلة، لا، انما التقديم هنا للاهتمام. الاهتمام بايه؟ بالنفس. لو قال يظلمون أنفسهم يبقى الاهتمام بالظلم، لكن أنفسهم يظلمون يبقى الاهتمام بالمظلوم لا بالحدث ولا بالفاعل. يعني ايه بقى؟ يعني لو قال ولكن يظلمون أنفسهم، أرجع لعبارة عبد القاهر إن ترتيب الكلمات أو الألفاظ في الجملة بناء على ترتيبها في أو ترتيب أولويتها لدى النفس. الأولوية في نفس إيه؟ هي أنفسهم، وبالتالي يقدمها على الحدث وعلى الفاعل في الحدث. يبقى ولكن أنفسهم، النفس، أي النفس هي دي المعني، ولكن أنفسهم. إيش معنى النفس يعني؟ ما هي النفس هي الفاعلة وهي المحركة، ولما كانت الفاعلة وهي المحركة كانت هي المثابة أو المعاقبة. إزاي؟ كيف؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. طوعت له نفسه، يبقى النفس هي المحركة هي الفاعلة، ولما كانت كذلك، يبقى إذن لما كانت الدافعة والمحركة هم إذ يظلمونها، ها؟ أو هم إذ يفعلون بها، فهم قد ظلموا إيه؟ قد ظلموا أنفسهم. طب قارن كده، قارن بين حرف قوم ظلموا أنفسهم وقول الله عز وجل ولكن أنفسهم يظلمون. في تغاير. ظلموا أنفسهم يبقى بدأ بالفعل والفاعل وبعدين المفعول. أنفسهم يظلمون بدأ بالمفعول وأخر الفعل والفاعل. ليه؟ لأن حرف قوم ظلموا أنفسهم ده مذكور للمثل للتمثيل، لكن حقيقة القوم الذين لهم حرص دول غير موجودين، وإنما هو مثل متخيل والعقل يستطيع أن يتصوره. أما ولكن أنفسهم يظلمون، أنفسهم هؤلاء المعنيون هنا هم الكفار، هم الذين قال الله في شأنهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء، هم الموصوفون بأنهم أصحاب النار، هم المذمومون بأنهم في النار خالدون، هم المعنيون بالمثل بأن أعمالهم ستضيع. وبالتالي أنفسهم هنا ليست هي أنفسهم في ظلموا أنفسهم، ولكن أنفسهم يظلمون. يبقى التقديم قدم المفعول لأن هو مناط الاهتمام ومناط العناية، هي النفس، النفس الفاعلة والنفس الداعية، والنفس هي التي سيقع عليها أيضا النعيم أو العذاب. ولذلك لما النفس المؤمنة المطمئنة القرآن بيخاطبها يا أيتها النفس المطمئنة، برضك النفس. طب والروح؟ لا، الروح دي لطيفة ربانية، دي سر الحياة. أما النفس دي حاجة مختلطة بأمشاج الإنسان، بمتطلباته، بطبيعته البهيمية، باختياراته، بنزواته، بانفعالاته، بقدرته على التفكير، بالتمييز بين الخير والشر، فهي محل ومناط تكليف. وبالتالي لما كانت محل ومناط التكليف هي أيضا المعنية بالثواب وبالعقاب، وهي التي يجري عليها أيضا النعيم والعذاب. طيب، ولكن أنفسهم يظلمون، يبقى اتفقنا بأن التقديم للاهتمام. لا. طيب، ثم في احيانا بيتقدم المفعول للاختصاص، زي ايه؟ زي مثلا اياك نعبد. اياك نعبد يعني ما نعبد الا انت، او ما نعبد الا اياك سبحانه وتعالى، يعني ما نعبد الا الله. ده اسلوب قصر وحصر. طب ما هنا تقديمه هو، طب علة الحصر، قلت ان هذا اسلوب من اساليب القصر اللي هو التقديم. طب لماذا لم تقل في هذه العبارة ولكن انفسهم يظلمون؟ انت قلت التقديم للاهتمام وليس للاختصاص، ولكن انفسهم يظلمون ما تنفعش للاختصاص. ليه؟ لأن المشاحة والمنازعة في الفاعل وليس في المفعول. يعني إيه؟ المشاحة والمنازعة في من ظلمهم، الله أم هم؟ يبقى الظلم واقع، لكن الله سبحانه وتعالى نفى الظلم عن نفسه، يبقى نفي أن يكون هو الفاعل. معذرة في اللغة التوضيحية دي، يعني أحيانا ممكن تصيب معنى القداسة جواك، لكن للتعليم لا بأس. نفى ربنا سبحانه وتعالى الظلم عن نفسه. طيب، يبقى بالتالي المعنى في النفي أو المشاحة والمنازعة في الفاعل وليست في المفعول. لو كان التقديم للاختصاص كان يبقى المتنازع عليه في من وقع عليه الظلم. لما أقول إيه؟ محمدا ظلمته، يبقى لما يكون فيه مشاحة، أنت ظلمت محمد ولا ظلمت غير محمد؟ لكن إذا كان الظلم معروف والظالم معروف والمشاحة في المظلوم اللي هو المفعول، يبقى إذا قدمت المفعول في مثل هذا السياق فإن التقديم يعني الاختصاص. أما هنا فالمشاحة في الفاعل، المنازعة في الفاعل. الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، وإن سمحونا على هذا التعبير التوضيح، أم الكفار؟ وبالتالي المشاحة هنا في الفاعل، فعندما يتقدم المفعول في غير مشاحة إذا المعنى فيه الاختصاص، وإنما المعنى هو مجرد إيه؟ مجرد الاهتمام. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وبالتالي يبقى احنا بذلك نكون قد ختمنا صورة الكافر في أمثال القرآن وأعمال الكافرين في أمثال القرآن من خلال هذه النماذج الأربعة التي ذكرنا اثنين منها في صورة النور، وواحدة في صورة إبراهيم، ثم الرابعة في صورة آل عمران، وفي واحدة جامعة لكل ذلك، ولكنها ليست من باب من باب التمثيل الذي يحتاج إلى وقت للتفصيل، وهي قول الله عز وجل في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بقي لنا مع الكافرين أن نتحدث معهم عن الأمثال التي ضربوها لرسول الله وكيف ردها القرآن، وعن الأمثال التي ضربوها لله وكيف ردها القرآن، وعن الأمثال التي أنكروا بها غيب ورفضوا بها حقائق إيمانية وكيف رد عليهم القرآن. أي بعبارة أخرى، سنتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن القرآن الكريم وهو يرد أمثال الكافرين. نلتقيكم على خير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.